أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الإمامة الخاصة، ووصل بنا الحديث عن الأدلة النبوية التي يستدل بها على إثبات إمامة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأنه أحق بالخلافة من بعد رسول الله، أو أحق بالإمامة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وصل بنا المقام إلى حديث الدار، أو حديث الإنذار كما عبر عنه البعض، وقلنا بأن هنالك ثلاثة أو أربعة جهات لا بد من تنقيحها ولا بد من بسط الكلام فيها. الجهة الأولى تقدم الحديث عنها، والتي هي عبارة عن استعراض هذا النص. لا بد من استعراض هذا النص، واستعرضنا هذا النص. الآن الجهة الثانية التي لا بد من تسليط الأضواء عليها وبسط الكلام فيها، إنما هي في سند هذا النص الذي أشرنا إليه، لأن عرض النص لوحده غير كافي. ما لم ننقح بأن سند هذا النص هل هو سند صحيح أم لا، فإذا كان ليس بصحيح فلا يمكن الاستدلال به، فتكون سالبة بانتفاء الموضوع. ونقطة مهمة لا بد من التركيز عليها، وإن قد أشرنا إليها في الأبحاث السابقة، الكلام استعراض الحديث واستعراض السند لا من خلال ما كتبته الطائفة أو كتبه أعلام الطائفة وصححه أعلام الطائفة من سند لهذا الحديث، وإنما من كلمات أو تصحيح السند من خلال أبناء العامة. نجي إلى الرواية. طبعا الرواية مروية أو الحديث مروي عن أئمة وأعلام السنة كما سيتضح. أكثر من 20 عالم من علماء العامة رووا هذا الحديث، حديث الدار أو حديث الإنذار. الرواية كما قلنا سابقا عن محمد بن إسحاق، عن عبد الغفار بن القاسم، عن المنهال بن عمرو أو عمرو، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن عباس. محمد بن إسحاق يروي هذا الحديث عن عبد الغفار بن القاسم. عبد الغفار بن القاسم هو أبو مريم الأنصاري، وهذا الشخص هو من شيوخ شعبة بن الحجاج. هسه ليش أكدنا على هذه القضية، وهو أن عبد الغفار بن القاسم من شيوخ شعبة بن الحجاج، باعتبار أن شعبة بن الحجاج كانوا يلقبونه بأمير المؤمنين في الحديث، ويقول أعلام السنة عن شعبة بن الحجاج في ترجمته: لا يروي إلا عن ثقة. فإذا كان لا يروي عن ثقة، فبالنتيجة عبد الغفار بن القاسم هو شيخ شعبة بن الحجاج، وهم يقولون بأن ابن الحجاج لا يروي إلا عن ثقة وهو يروي عنه. فإذا بالنتيجة يمكن أن نستفيد من هذه العبارة بأن عبد الغفار بن القاسم هو من الثقات. وقلنا بأن أعلام السنة كانوا يسمون أو كانوا يلقبونه بأمير المؤمنين في الحديث، وهو شعبة بن الحجاج كان يثني على عبد الغفار بن القاسم الذي هو شيخ. طيب، إلى الآن ما عندنا شيء نستطيع من خلال هذه العبارة التي نقلها أبناء العامة عن شعبة بن الحجاج بأنه لا يروي عن إلا عن ثقة، أن نقول بأن عبد الغفار بن القاسم هو ثقة في هذا الحديث. ولكن مع ذلك توجد مشكلة في عبد الغفار بن القاسم، ولا يمكن الاستدلال بهذا الحديث بهذا الطريق، لأننا نريد أن نحتج على القوم. أما الطرق التي أشار إليها الشيعة الإمامية فلا مشكلة فيها، لكن إحنا ما نريد أن نثبته إنما هو من طريق أبناء العامة. هنالك مشكلة لا بد من تجاوزها، هذه المشكلة راجعة إلى عبد الغفار ابن القاسم. المشكلة أن بعض الرجاليين المتأخرين يقدحون فيه، يقدحون فيه ولا يأخذون بحديثه، وبالنتيجة هذه مشكلة لا بد من تجاوز هذه المشكلة. قبل أن نتجاوز هذه المشكلة لا بد من معرفة ما هو السبب الذي جعل الذهبي في ميزان الاعتدال يقدح فيه. بالنتيجة لماذا أنتم تقدحون في عبد الغفار بن القاسم مع أنه شيخ شعبة بن الحجاج، وأنتم تقولون بأن شعبة بن الحجاج هو أمير المؤمنين بالحديث ولا يروي إلا عن ثقة، فلماذا لا تأخذون بهذا النص؟ ما هي الأسباب التي دفعت المتأخرين من الرجاليين من أبناء العامة يقدحون في عبد الغفار ابن القاسم؟ السبب في ذلك هو أنهم قالوا بأن عبد الغفار ابن القاسم يذكر بلايا عثمان ويروي بعض مطاعنه، يعني يتكلم عن عثمان، فلذلك يقدحون به. حتى أن الذهبي في ميزان الاعتدال قال عنه إنه رافضي، فإذا كان كذلك فلا يؤخذ بحديثه، لأنه نقل مطاعن عثمان وبلايا عثمان اتهم أنه رافضي، مع العلم بأن الرجل ليس برافضي. طب هل أن الرفض بحد ذاته يكون خصلة أو صفة تدفع المتأخرين من عدم الأخذ بقوله، أو أن الرفض، هل أن الرفض هذه الصفة يدل على عدم الوثاقة؟ أبناء العامة، خلنا نعرف كلام أبناء العامة، هل أن الرفض بما هو رفض أو أنه شيعي كما يقولون، هل هذه الصفة تؤثر على وثاقة الرجل؟ مع أن شعبة بن الحجاج لا يروي إلا عن ثقة وقد روى عن عبد الغفار بن القاسم، خب مو كل المتأخرين يقولون بذلك، لا، على أقل ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري خالف في ذلك، حيث قال إن التشيع بل الرفض، والظاهر يفرقون بين التشيع وبين الرفض، ويبدو أن الرافضي عندهم يبدو هو الذي رفض ولاية وخلافة الأول والثاني. فابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري يقول إن التشيع بل الرفض لا يضر بالوثاقة، وبالنتيجة يمكن تجاوز هذه المشكلة، وهي إما بالرجوع إلى قول ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بأنها ليست مضرة، أو لا تجاوز هذه المشكلة التي هي كون هذا الشخص أو متهم هذا الشخص بكونه رافضي، لأنه يذكر مطاعن عثمان بن عفان تجاوزها بقولهم بأن شعبة بن الحجاج لا يروي إلا عن ثقتين، فيكون تضعيفهم لهذا الشخص لا عن طريق صناعي أو بأنه غير ضبط في الحديث، وإنما لاتهامه بهذه الخصلة، وهو أنه يذكر مطاعن عثمان بن عفان، فيمكن تجاوز هذه المشكلة في هذا الرجل.
يمكن بهاي النقطة هم يقولون أنه صح التشيع بما هو ما يؤدي إلى رفض الرواية، لكن في هذا المورد نشك في صحة الرواية لأن الرافض يطعن في عثمان.
بلي
نشك في صحة الرواية لأن هذا الرافض بسبب مذهبه يريد أن يطعن في عثمان، لأن الرافض يطعن في عثمان، يعني من هنا الشك.
ما فهمت علي.
يعني بسبب مذهبا شك، لأن الرواية فيها طعن في عثمان، مو أنه مطلق التشيع مانع من قبول الرواية في هذا المورد. نشك
في هذا المورد، إيه في هذا المورد
لأن الرافض يطعنون في عثمان،
يطعنون في عثمان، بس هو مو لأن الرافضة هم الذي دفعهم باتهامه بالرفض، لأن هم شي ثبتون بالبداية، ثبتون الموضوع، ثبتون كون رافضي، ثم بعد ذلك يحملون أن الرافضي ليس بثقة. ليش؟ لأنه يروي مثل مطاعن عثمان والآل. هم بالنتيجة اتهامهم لعبد الغفار بن القاسم اتهام مو واضح، وإنما هو شك، لأنه ذكر مطاعن عثمان فلذلك قالوا أنه رافضي، ولا مو واضح أنه رافضي لهم مو رافضي، الرجل مو يم الرفض، هو لم يذكر مناقب علي بن أبي طالب، أو أنه لم يفضل علي بن أبي طالب ويقدم علي بن أبي طالب على غيره، لم يقل بأنه أحق من الخلافة، مجرد أنه قال ترى عثمان علي واحدة اثنين ثلاثة هذه، بلي
حتى
الخوارج أحسن، وبالنتيجة يمكن تجاوز هذه المشكلة. نجي إلى المنهال بن عمرو. طبعا محمد بن إسحاق ثقة، المنهال بن عمرو هذا من رجال صحيح البخاري والصحاح الأربعة الأخرى ما عدا مسلم، النتيجة هم يقولون صحاح، صحيح البخاري والصحاح الأربعة الأخرى غير مسلم، وهو من رجال صحيح البخاري، فإذا يبنون على وثاقته، وإلا لم يكن البخاري صحيحا. عبد الله بن الحارث بن نوفل ابن الحارث أيضا هو من رجال الصحاح الستة كلها، وعبد الله بن عباس واضح. فإذا من حيث السند، السند صحيح لا غبار عليه، والنتيجة حتى ننتقل للاستدلال بهذا الحديث على المدعى، وهو أن علي عليه السلام أحق من غيره، لا بد من تنقيح هذه الجزئية. الآن نقحنا هذه الجزئية.
الراوي الأول ثابت ابن إسحاق،
ابن إسحاق قلنا ابن إسحاق ثقة، محمد بن إسحاق إيه ثقة أيضا، بالإضافة إلى كل ذلك، فإن هذا الخبر قد نقله أكثر من 20 شخص من حفاظ ومفسرين وأعلام أبناء العامة، ولا بأس بالتعرض إلى من ذكر هذا الخبر. الأول ابن حنبل يروي في مسنده، الثاني النسائي يروي في سننه، عبد النسائي صاحب الصحاح، ثلاثة الحافظ أبو البكر البزاز، أبو بكر البزاز عفوا، هذا أبو بكر البزاز صاحب المسند يروي في الفتاوي الكبرى، يروي هذا الحديث. الرابع الحافظ سعيد بن منصور في مسنده، الخامس الحافظ أبو القاسم الطبراني في المعجم الوسيط، السادس الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري يروي هذا الحديث في مستدركه على الصحيحين. أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في مستدرك على السابع أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ينقل هذا الحديث. الثامن الحافظ أبو جعفر الطحاوي صاحب كتاب مشكل الآثار، التاسع عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي صاحب التفسير المعروف، العاشر أبو بكر ابن مردوي أو بن مردوي، الحادي عشر الحافظ أبو نعيم الأصفهاني هذا صاحب دلائل النبوة، الثاني عشر الحافظ البغوي اللي نقلنا أصل المتن منه، الثالث عشر الضياء المقدسي في كتابه المختار، أو في كتابه المختار نعم. وهذا الضياء المقدسي الرجل التزم في كتابه وهو المعروف بالمختار أنه لا يروي إلا الروايات الصحيحة المعتبرة، وقد نقل هذا الحديث من ضمن هذه الروايات في كتابه. الرابع عشر الحافظ ابن عساكر الدمشقي صاحب تاريخ دمشق معروف، الخامس عشر أبو بكر البيهقي، السادس عشر الحافظ ابن الأثير صاحب الكامل في التاريخ، السابع عشر الحافظ أبو بكر الهيثمي ما شاء الله كلهم اسمهم في مجمع الزوائد ذكر هذا الحديث، الثامن عشر الحافظ الذهبي ذكر الحديث في تلخيص المستدرك، التاسع عشر الحافظ جلال الدين السيوطي ذكر هذا الحديث في الدر المنثور. عشرين، الشيخ علي المتقي الهندي. الصاحب يا كتاب الشيخ علي المتقي الهندي
كتابه معروف،
كنز العمال. زين، هذا كتابه معروف. وهنالك حفاظ آخرون وكذلك مفسرون ذكروا هذا الحديث، فبالإضافة إلى صحة سند هذا الحديث أن أغلب الحفاظ من أبناء العامة والمفسرين من أبناء العامة قد نقلوا هذا الحديث في كتبهم، خصوصا ضياء المقدسي اللي قلنا في كتابه المختار أو المختارة بأنه هو قال بأني لا أروي إلا الروايات الصحيحة المعتبرة، وقد نقل هذا الحديث. إذن نقحنا الجهة الثانية وهي السند. بعد أن نقحنا الجهة الثانية ننتقل إلى الاستدلال أو كيفية الاستدلال بهذا الحديث على أولوية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الجهة الرابعة وهي وقفة مع أبناء العامة في ضمن هذا الحديث. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.